الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة، خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله وخليله وصفيه، أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى وأطيعوه وراقبوه، راقبوه في السر والعلن ولا تعصوه، واعلموا أن الذنوب والمعاصي تضر في الحال والمآل، وأن ضررها في القلوب كضرر السموم على الأبدان. وما في الدنيا شر ولا داء إلا وسببه الذنوب والمعاصي، فاتقوا الذنوب وأكثروا من الاستغفار يحفظكم الله. أيها المسلمون، لم يحظ الإنسان في تاريخه الطويل بمكونات الشخصية الفاضلة المتكاملة كما حظي المسلم حين تلقى إشراقة الوحي والهداية الربانية من نصوص القرآن والسنة، ذلك أن الإسلام دين شامل لكل نواحي الحياة، فلا يأمر الإسلام بجانب ويترك آخر. فلم يهتم الإسلام مثلاً بالجوانب الروحانية، لم يأمر الإسلام بالجوانب الروحانية فقط ويترك ما سواها من المادة وغيرها، ولم يهتم بما اهتم به العالم المادي شرقيه وغربيه في الاستغراق في الجنس والشهوات دون ضابط وحدود، حتى أصبحوا كالبهائم، فلا الولد يحترم الوالد ولا الوالد يعترف بالولد، ولا الأخ ينظر إلى أخته ولا الأخت تنظر إلى أخيها، ولا الجار ينظر إلى مجاوره فيواسي الضعيف منهم إلى غير ذلك من التمزق والتفرق المتفشي بينهم لسبب الاهتمام المتأركز على جمع المادة فقط. بل إن الإسلام كون للمسلم شخصية فاضلة شامخة يستطيع بهذه الشخصية أن يجمع بين تعاليم الدين والدنيا معا، فشخصية المسلم متوازنة متكاملة لا يطغى فيها جانب على آخر. ولذا فإن شخصية المسلم لا بد أن تكون كما جلتها نصوص القرآن والسنة، طائعة لله، منصاعة لهديه، أوابة إلى حماه، راضية بقضاء الله وقدره، همها دوما مرضاة ربها، داعية إلى الله في كل زمان ومكان، سامية في الجد والاجتهاد في جميع شؤون الحياة. فالمسلم مع والديه مثال للبر الصادق والإحسان الجميل والرحمة المتناهية والوفاء العميق، والمسلم مع الزوجة مثال لحسن العشرة ولطف المعاملة وذكاء التصرف وحسن القوامة عليها. وشخصية المسلم مع الأبناء شخصية تدرك المسؤولية الكبرى التي تحملها إزاءهم، فهي إذ تغمرهم بالحب والحنان والعطف كذلك لا تغفل عن تربيتهم وتوجيههم، فلا تجعلهم يعيثون في الأرض فسادا وإفسادا لسبب الدلال المهيمن عليهم من قبله. شخصية المسلم مع الأرحام من ذوي القربى شخصية واصلة لحبل الود الجامع للشمل، فلا يقطع المسلم حبل الود والقرابة مهما كانت الظروف والأحوال، فإن سخط عليهم يوما بسبب خطأ صادر وكل ابن آدم خطاء، رضي عليهم من غده لما يعرفه من تعاليم الإسلام وحثه على القربى. شخصية المسلم الحق مع الجيران أنموذج لحسن الجوار وطيب المعاملة ومراعاة المشاعر واحتمال الأذى والإغضاء عن الأخطاء والتحرز من الوقوع فيها من قبل النفس أو الزوجة أو الأبناء، والتخلق الدائم بخلق الإسلام الذي أصل التوصية بالجار حتى ظن رسولنا صلى الله عليه وسلم أن جبريل سيورثه. أما تكوين الإسلام لشخصية المسلم من حيث العلاقة بالإخوة والأصدقاء فهي أنقى وأصفى وأطهر علاقة، إذ هي علاقة الحب في الله الذي لا يحجزه حاجز ولا تحده حدود وشعارات. فالمسلم الحق حبيب إلينا وإن كان نائيا عنا، والفاجر بغيض عندنا وإن كان يعيش بيننا. فهو حب أخوي صادق صافي استمد صفاؤه من مشكاة الوحي ومن هدي النبوة. يقول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وأما تكوين الإسلام لشخصية المسلم من حيث العلاقة الاجتماعية مع الناس جميعا فهي علاقة الإنسان النبيل المتحلي بمكارم الأخلاق التي حظ عليها الإسلام، فهي ليست من الدماثة المصطنعة أو التخلق الكاذب الذي يخفي وراءه ما يخفي من نوايا ومآرب وأغراض، وإنما هي أخلاق دائمة جاءت بها نصوص الكتاب والسنة وجعلت التخلق بها دينا يحاسب المرء عليه. فالمسلم صادق مع الناس جميعا، لا يغش ولا يخدع ولا يغدر ولا يحسد، عفو متسامح يجتنب السباب والفحش وبذيء الكلام، لا يرمي أحدا بفسق أو كفر بغير حق، ولا يتهم مسلما برجعية وتطرف من أجل هوى في نفسه وعجز عن الوصول إلى ما وصل إليه المسلمون غيره. من الالتزام بتعاليم دينه، وإن فقدان هذه الشخصية جعلت رجالا لا يتوقفون عند حد الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف، بل امتدت أيديهم وألسنتهم وأقلامهم إلى تحريض الغير للنيل من أجساد الدعاة وأعراضهم، كما ذكر أحدهم في مقال نشره قبل أيام يطالب فيه الدولة بالقضاء على الدعاة وأنه هو الحل الوحيد لحماية منجزات الدولة الحضارية والاقتصادية والاجتماعية، وأنه بالقضاء على هذه الفئة سيتوفر الأمان للسائح الأجنبي إلى آخر ترهاته وأهازيجه. فبفقدانه للشخصية المسلمة الحقة عاش المسكين حياة اضطراب وتذبذب وتباين حتى في أقواله، فهو يدعو إلى القضاء على المسلم الملتزم بإسلامه وفي نظره أنه متطرف إرهابي، ثم هو يثني على قرارات تونس مع أن سجونهم ملأى من الأبرياء، ولأن المودعين في السجون أكثرهم من أهل الصلاح لم يعد هذا إرهابا وتطرفا. فالمسلم إذا فقد شخصية الإسلام الصحيح عاش حياته كلها في تناقض وتخبط فكري واجتماعي، بل وتخبط سلوكي، فإن تكلم ناقض نفسه بنفسه. وإن كاتب هذا المقال، وهو مقال طويل لم يتسمح الظروف باستيفائه حقه من الرد والرف والإنكار القوي الذي يناسب شناعة فحواه، إن الكاتب لما فقد جوهرا قوي من جواهر الشخصية المسلمة وهي النظر إلى المسلمين عموما بأنهم إخوة لا تحجزهم الحدود ولا يفصل بينهم الشعار والمسمى، لما فقد هذا الجوهر أصدر هذه الكلمات يوجهها لشعبنا، لشعب لبث سنين طويلة سالما من التخريب والفشل الاجتماعي، فقد أحرقه سير المسلمين في أمان وطمأنينة. وإن كان الكاتب يتظاهر بأنه ينتمي إلى هذه الجزيرة فهو في الأصل ليس من هذه البلاد، فهو أصلا من البلاد الشرقية، من بلاد استحوذ عليها الشيوعيون ولبثوا في دياره سنين طويلة. فنظرته إلى الناس بأنهم من جنس وأنه هو من جنس آخر، فنظرته هذه جعلته يصدر هذه الترهات. وإنني أقول لكم أيها الإخوة، المقال طويل للغاية وفيه من الشناعة والبشاعة والفحش والأذى والاعتداء على أعراض المسلمين في هذه البلاد ما فيه، فلم يترك مجالا للدخول والخوض فيه للتحريض على الدعاة وأهل الخير إلا ودخل من بابه. فهو مرة يقول: لا بد أن يقضى على المسلمين في هذه المنطقة كما قضي على المسلمين في تونس ومصر. وإن كلامه هذا أتى به بألفاظ أخرى ليست بهذه الألفاظ، فهو يتلفظ ويقول الإرهاب والتطرف بدلا من الدعاء وبدلا من كلمة المسلمين الملتزمين بإسلامهم. والعجيب أن هذا المقال صدر من منطقة صدرت وانبثقت منها لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول دعوة دعا بها في مكة وأول كلمة أمر الناس بها وأمر أن يقولوها هي لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذا المقال صدر من تلك المنطقة الشريفة المباركة من مكة المكرمة، وكتبت هذا المقال وتبنته جريدة الندوة. وأقول لكم هذا المقال نشر قبل أسبوعين، ولا بد لكل إنسان غيور على دينه ويريد حفظ الأمن والأمان للمملكة خاصة وللمسلمين عامة، فإن المملكة هي منظار لجميع البلدان العالم لبلدان العالم الإسلامي كله. فالذي يغار فعلا على دينه وعلى مجتمعه يجب عليه وجوبا أن يطالع هذا المقال وأن يطالب مرة أخرى بالمحاكمة الشرعية لكاتب هذا المقال. نحن الآن لا نرضى فقط بإغلاق أو بإصدار عقوبة مخفضة على الكاتب، إننا الآن نسعى ونطالب بأن يحاكم محاكمة شرعية. فإن كان الدعاة وإن كان أهل الخير هم الإرهابيون وهم المتطرفون فليثبت ذلك حقا، فإذا أثبت فله ما أراد، وإن كان العكس فإنه يجب وجوبا أن ندافع عن ديننا وأن ندافع عن حكامنا وأن ندافع عن جميع المسلمين في هذه المناطق. إن المسلم له شخصية تأخذ به إلى أسمى المعالي فتجعله بعيدا عن غيبة الناس والمشي بالنميمة بينهم، مجتنب لقول الزور وظن السوء، متواضع لا يتكبر على أحد، يرى الناس أعلى منه وإن كان هو الأرفع منزلة، ينظر إلى الصغير فيقول سبقته إلى المعاصي، وينظر إلى من هو أكبر منه سنا فيقول سبقني إلى الطاعات، لا يتدخل فيما لا يعنيه. وليس ذلك في تعدي الغير على حدود الله، فإن المسلم إذا رأى أخاه على منكر وجب عليه التغيير وأصبح هذا الأمر يعنيه. فالأمة كما شبهها المصطفى صلى الله عليه وسلم بسفينة، والعابث فيها كالعابث في السفينة يريد خرقها، فإن ترك ومكن من خرقها انخرقت السفينة وغرقت في لجج البحار، وإن أخذ على يديه نجا هو ونجا من معه من الغرق. فالمسلم كذلك يحرص على نفع الناس ودفع الضر عنهم ويسعى للصلح بين المسلمين، يعود المريض ويشهد الجنازة، يخالط الناس، يصبر على أذاهم، لا يظلم ولا يحاذي ولا ينافق ولا يداهن ولا يرائي ولا يتنطع في كلامه، لا ينحرف ولا يلتوي ويتلون مهما تكن الظروف، ليس في عطائه منة، ينفس عن المعسر، عفيف لا يتطلع إلى المسألة، آلف مألوف، ابتسامته لا تفارق وجهه إلا إذا انتهكت حرمات الله، إلا إذا انتهكت حرمات الله. هذه هي الصورة المشرقة لشخصية المسلم الذي صاغه الإسلام وارتوت نفسه من مناهله العذاب، واستنار قلبه وعقله وروحه بنور الإيمان. ولعمري إن الوصول بالإنسان إلى مثل هذا المستوى العالي من مكارم الأخلاق لهو أكبر إنجاز حضاري تتطلع إلى تحقيقه النظم والشرائع، وإنه لإنجاز تعجز عنه المنجزات العلمية المادية التي بهرت بأضوائها وألوانها القلوب والأبصار. أيها المسلمون، إن رقي المجتمعات لا يقاس بما حققت من منجزات العلم والمخترعات فقط، وإنما يقاس بهذه وبشيء أهم، وهو سيادة القيم الإنسانية من حب وتعاطف واستقامة بالسلوك والمعاملة. وإنما نشهده اليوم من تخلف وفرقة وشحناء وقطيعة تقع بين صفوف المسلمين على مستوى الدول والشعوب والأفراد والأسر، إن هو إلا دليل صارخ على بعد الكثيرين من المسلمين عن عروة الله الوثقى، وتنكيرهم لرابطة الإيمان المتينة، ونقضهم لوشيجة الأخوة القويمة. ومن هنا ارتفع في سماء المسلمين رايات ورايات، وتسربت إلى مجتمعهم سموم وآفات جعلت منهم غثاء كغثاء السيل. ولقد استطاع الغرب أن يهز شخصية المسلم في كثير من بلدان المسلمين، فيزحزحوها عن أصالتها، ويزجوا بها في حمأة الرذيلة، ويعروها من قيم دينها وأخلاقها، ولن يرد إلى شخصية المسلم عافيتها وأصالتها إلا عودة صادقة إلى منهج الله الخالد، وفهم عميق لحقيقة الرسالة الصافية. ويوم تفيء إلى ظلال منهج الله فنكون أمة واحدة يسودها الحب والوئام، ونتصف بتلكم الخلال، فحينئذ لن يفل لنا سلاح، ولن تنكس لنا راية، ولن يهزم لنا جيش. أيها المسلمون، إن تلكم الخصال المذكورة يجب أن تكون متمشية مع المسلم في كل حين وأوان، فهي ليست لوقت دون وقت، ولا لمكان دون آخر. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله. إخوتي في الله، لا يخفى على المسلم الحق الواعي البصير، وهو يتعهد نفسه أنه ليس مكونًا من جسم وعقل فحسب، وإنما يدرك أن له قلبًا يخفق، وروحًا تهفو، ونفسًا تحس، وأشواقًا عليا تدفعه إلى السمر وإلى الاستغراق في العبادة، والتطلع إلى ما عند الله من نعيم، والخشية مما لديه من أنكال وجحيم. ومن ثم كان لزامًا على المسلم أن يعتني بروحه فيقبل على صقلها بالعبادة والمواقبة لله آناء الليل وأطراف النهار، بحيث يبقى المسلم يقظًا متنبهًا متقيًا مصائد الشيطان ومكائده، فإذا مسه طائف من الشيطان في لحظة من اللحظات هزه الخوف من الله، وتذكر ما بعد الموت، فارتد بصيرًا تائبًا مستغفرًا. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ولهذا كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: جددوا إيمانكم. قيل: يا رسول الله، وكيف نجدد إيماننا؟ قال: أكثروا من قول لا إله إلا الله، فاستعينوا على تقوية أرواحكم وإصلاح أنفسكم بضروب من العبادة، وإياكم والإعراض عن الطاعة، فإن الإعراض عنها موجب للوقوع في ضدها، ومن ثم التمادي في حمأة الرذيلة، والعيش في المياه الآسنة التي شربها وانغمس فيها فئام من المسلمين فلم يعودوا يستطيعوا الحياة بدونه، بل وصاروا يناضلون عنه ويحامون دونه. فأسأل الله تعالى أن يردهم إلى حضيرة الإسلام الصحيح، وأن يكتب لنا الثبات على الحق إلى يوم أن نلقاه. عباد الله، صلوا وسلموا على خير عباد الله، فقد أمركم الله بذلك، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء، اللهم فأشغله بنفسه، اللهم أشغله بنفسه، اللهم اجعله في حيرة من أمره، اللهم إن لم ترد له هداية فجمد الدماء في عروقه، اللهم سكن ما تحرك منه وحرك ما سكن منه. اللهم يا حي يا قيوم، اجعل حياته حسرة وبلاء، وموته قهرا ونكدا، وبعثته بعد موته مع إبليس يوم القيامة أعمى. إنك على